بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. درس اليوم ودر 17 كتاب الطهارة باب الغسل. الغسل بضم الغين معناه في اللغة الفعل الذي يقع من الإنسان من إراقة الماء على بدنه وذلك ودلك بدنه إلى آخره. وقد يطلق الغسل على الماء الذي يغسل به الشيء. أما الغسل بالكسر هو اسم لما يغسل به من صابون ونحوه، والغسل بالفتح اسم للماء، هذا في اللغة. وأما معناه في الشرع فهو استعمال الماء الطهور في جميع البدن على وجه مخصوص. ولم يجب الغسل أشياء، أول خروج المني دفقا بلذة، والدليل على ذلك الأول قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وأخرجه مسلم في صحيحه والجنب هو الذي يخرج منه المني دفقا بلذة. ثاني قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، أي الغسل، وعبر بالماء عنه وقوله من الماء أي من المني، الماء من الماء أي الغسل، وعبر بالماء عنه وقوله من ماء من الماء أي من المني. وظهر الحديث أنه يجب الغسل سواء خرج دفقا من الأذى أم لا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله أن خروج المني مطلقا موجب الغسل حتى ولو بدون شهوة. وبأي سبب خرج لعموم الحديث وجمهور أهل العلم يشترط الغسل بخروجه أن يكون أولا دفقا ثانيا بلذة، وقال بعض العلماء بلذة وحذف دفقا، وقاله لا يمكن أن يخرج بلذة إلا إذا كان دفقا، وصاحب الزاد أتى بدفقا لموافقة قوله تعالى فلينظر الإنسان ما خلق، خلق من ماء دافق. وإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يجب الغسل، وإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض ككسل أو عدم إمساك أو برد. وهذا ما ذهب إليه صاحب الزاد وهو الصحيح لحديث إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل، رواه أحمد، والفضخ خروجه بالغلبة. وإن قيم الجواب عن حديث الماء بالماء قلنا إنه يحمل على المعهود المعروف الذي خروجه بلذة ويجب تحلل البدن وفتوح. أما الذي يخرج بدون ذلك فإنه لا يجب تحلله ولا فتوره، ولهذا ذكروا لهذا الماء ثلاث علامات: أولا يخرج دفقا، ثانيا رائحته إن كان يابسا كرائحة البيض، وإن كان غير يابس فرائحته تكون كرائحة الطين واللقاح، ثالثا فتور البدن بعد خروجه فائدة. في صحيح مسلم وغيره ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. الخلاصة أنه إذا خرج من اليقظان بلا لذة ولا دف فإنه لا غسل عليه، أما إذا خرج من نائما وجب الغسل مطلقا سواء كان على هذا الوصف أم لم يكن، لأن النائم قد لا يحس به، وهذا يقع كثيرا أن الإنسان إذا استيقظ وجد الأثر ولم يشعر باحتلام. ودل على ذلك حيث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن مرة ترى في منامها ماء الرجل هل عليها غسل، قال نعم إذا هي رأت الماء خرجه البخاري، فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء ولم يشترط أكثر من ذلك، فدل على وجوب الغسل إذا استيقظ ووجد الماء. إذا استيقظ ووجد الماء حس بخروجه أو لم يحس، وسواء رأى أنه احتلم أم لا يرى، لأن النائم قد يئس، لأن النائم قد ينسى. وإذا استيقظ وجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: أو أنه يتيقن أنه موجب الغسل، يعني أنه مني، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. الثاني أن يتيقن أنه ليس بمني في هذا الحال لا يجب الغسل، لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمه حكم البول. ثالثا يجعل أن يجعل هل هو مني أم لا، فإن وجد ما يحال عليه الحكم بكونه منيا أو مذيا أحيل الحكم إليه، وإن لم يجد فالأصل طهارة وعدم وجوب الغسل. وكيفية حالة الحكم أن يقال إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سنى مرة ترى ما يرى رجل قال نعم إذا هيرات الماء، وإن لم يرد شيئا في منامه وقد سبق تفكير في الجماع جعلناه مذيا لأنه خرج بالتفكير في الجماع دون إحساس. فائدة: إن انتقى ولم يخرج فإنه لا يغتسل له، وذلك بأن يمسك بآلته حتى لا يخرج أو تكثر الشهوة، وإن مثل به الفقهاء فإنه مضر جدا. والفقهاء رحمهم الله مثلا بالشيء التصوير بقطع النظر عن حله أو حرمته، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبقدام وابن تيمين قدر المغني والشرح الكبير والفروع والإنصاف والممتع، حيث يقول بقدامة في المغني إن حسب انتقاء المني عند الشهوة فأمسك ذكر فلم يخرج فلا غسل عليه، في ظاهر قول الخرقي وإحدى الروايتين أحمد وقول أكثر الفقهاء. ويقول: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال الرؤية وفضخه بقول إذا رأت الماء، وإذا فضخت الماء فاغتسل فلا يثبت الحكم بدون انتهاء. الموجب الثاني من موجبات الغسل تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي إيلاد الذكر في الفرج، وتغيب الشيء في شيء معناه أن يختفي فيه، والأصلية يحترز بذلك أن حشفة الخنثى المشكل فإنها لا تعتبر حشفة أصلية، والخنثى المشكل من له آلة ذكر وآلة أنثى ويبلغ منهما جميعا فإنه مشكل، وقد اتضح بعد البلوغ ما دام على إشكال فإن فرجه ليس أصليا. فإذا غيب الإنسان حشفته في فرج أصلي وجب الغسل عند الأم لم ينزل، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعر الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، أخرجه الشيخان. وفي لفظ: وإن لم ينزل، وهذا صريح في وجوب الغسل وإن لم ينزل، أو وإن لم ينزل. الموجب الثالث الموت: إذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله إلا شهيد المعركة، والدل على ذلك أولا قوله صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته بعرفة أغسلهم بماء وسدر، والأصل في الأمر وجوب. ثانيا حديث معطية حين ماتت ابنته رقية وفيه أغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وهذا قد ينازع فيه بأن يقال إن المقصود من تغسيل ميت هنا التنظيف، لأن التعبد بالطهارة حده ثلاث. أما السقط في تفصيل نفخت في الروح غسل وصلي عليه وكفر، وإن لم تنفخ في الروح فلا، وتنفخ في الروح إذا أتم له أربعة أشهر. قال عبد الله بن مسعود: حدثنا صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه ببطن أمي يكون أربعين يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسله الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتبه روحي رزقي وأجلي وحملي وشقي سعيد، وينفخ في الروح، وهذا لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بروحي إلا مدخل للاجتهاد فيه. الموجب الرابع الحيض: فإذا حاضت وجب عليها الغسل، وانقطاع الحيض شرطا شرط، فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح إلا من شرط صحة الاغتسال الطهارة. ودل على وجوب الغسل من الحيض حديث فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي، أخرجه البخاري، والأصل الأمر الوجوب. ويشير له مطلق الفعل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن الآية أي التسنة الموجب الخامس النفاس. والنفاس الدم الذي في وسط الحمل أو في آخر الحمل ولكنه بدون طلق فليس بشيء فتصلي وتصوم ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفاس. والدليل على وجوب الغسل منه أنه نوع من الحيض ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاساء الحيض بقول عائشة لما حارت لعلك نفستي من حديث عائشة الذي أخرجه البخاري. واجمع العلماء على وجوب الغسل من النفاس كالحيض ولو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها لأن النفاس والدم هنا وهذا ما يراه ابن قدامة في المغني وهو ترجيحه على من يرى الوجوب. وسنفصل ذلك إن شاء الله في حينه حيث نخصص موضوع للحيض والنفاس وذلك بعد موضوعين من هذا الموضوع. قاعدة ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن فمن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف حرم عليه قراءة القرآن. وحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل وإن توضأ ولم يغتسل فالوجوب باقية. وحرم عليه قراءة القرآن وقراءة القرآن هو أن يقرأ آية صاعدا سواء كان ذلك المصحف أو عبر القلب لكن إن كانت طويلة فإن بعضها كالآيات الكاملة. فائدة أطول آية في القرآن الدين أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل عليه الحق وليتق الله ربه لا يبخس منه شيئا فإن كان ذا الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوا صغيرا وكبيرا لأجله ذلك المقصد عند الله وأقوم الشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حارة اليوم بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شيء وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شأن. ومع ذلك هذه الآية لم تسرب حروف اللغة العربية واستوعب حروف اللغة العربية آيتان أقصى منهما هما أول آخر سورة الفتح ويقول تعالى محمد رسول الله والذين معه الثانية آية في آل عمران ويقول تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنا. والدليل على أن الجنب ممنوع من القرآن ما يلي أول حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة رجل الترمذي في الطهارة. ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي سلم عليه ولم يرد عليه السلام أني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. ثالثا ولأن في منعه من قراءة القرآن حثا على المبادرة للاغتسال لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يغتسل فيكون في ذلك مصلحة. أما بالنسبة للحائض فقال شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن لما هي أولا أن الأصل الحل حتى يقوم دليلا على المنع لأن الله أمر بتلاوة القرآن مطلقا وقد أتى الله على من يتلو كتابه فمن أخرج شيئا فمن أخرج شخصا عن عباد الله بقراءة القرآن فإن طالبه بالدليل وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح المنع فإنها مأمورة بقراءة. فإن قيل ألا يمكن أن تقاس على الجنوب بجامع لزوم الغسل لكل منها لكل منهما بسبع خارج لكل منهما بسبع خارج أجيب أنه قياس مع الفارق لأن الجنوب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل أما الحائض فليس باختياره أن أما الحيض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع، وكذا فإن الحيض مدتها تطول غالبا والجنوب مدتها لا تطول، لأن سوف تأتي الصلاة ويلزم الاغتسال والنفساء من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحيض انتهى. ويحرم على من لزمه الغسل ثلبت في المسجد، والدليل على ذلك قوله تعالى: والذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. وإذا توضأ جاز المكث لأن وضوء خف الجنابة ولا أنه أحد الطهورين. بدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليرقد. أخرجه البخاري. صفة الغسل: غسل كامل أولا ينوي، ثانيا والنية لغة القصد، وفي الاصطلاح عزم القلب على فعل الشيء عزما جازما سواء كان عبادة أم محاملة أم حادة. ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان، ولا يشعر لها أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة. ثانيا ثم يسمي بعد النية والتسمية سنة. ثالثا يغسل يدي ثلاثا وهذا سنة، واليدان الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف، والدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والذي يقطع الكف فقط أي يغسل ما لوثه من أثر الجنابة. رابعا يتوضأ وضوءه للصلاة. خامسا يحتي على رأسه ثلاث ترويل أي تصل إلى أصوله، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. أخرجه البخاري. ويسرع الدلك ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنه لو صب بلا دلك ربما يتفرق في البدن من أجل ما فيه من الدهون فسن الدلك. سادسا الدلك بالجانب الأيمن، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيامن في ترجله وتنحله وطهوره وفي شأن كل خير. البخاري. سابعا يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة، كما لو كانت الأرض طينا، ويجزئ أن يؤم بدنه بالغسل مرة بما في ذلك من مضمضة واستنشاق والنية والتسمية. لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان جنبا ولم يصلي: خذ هذا وأفرغه عليك. والمبين صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه، أي ولو كان الغسل واجبا كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لبينه له. ويسن يكون وضوءه بمد والغسل بالصاع، والمد ربع الصاع، فإن زاد على المد في الوضوء والصاع في الغسل جاهز. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد من قدح يقال له الفرق، فهو البخاري والفرق ثلاثة أعصى. فائدة: الصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا بالخمس، وخمس الخمس، فالصاع النبوي مثلا زينته 80 ريال فرنسيا، وصاع العرفي 100 ريال و4 ريال، فيأخذ إناء يسر 4 أخماس الصاع العرفي ويغتسل به. هذا هي السنة، يعني لا يسرف الماء، فإن أسبغ بأقل جاز وتقضي المد والصاع على سبيل الأفضلية. وإن نوى بغسله الحدثين أجزاء، وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء للأكل. والوضوء للأكل مستحب بالإجماع، والدليل على ذلك ما يلي: أول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ عنه، أخرجه مسلم. ولحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب أو ينام أن يتوضأ، أخرجه أحمد. ويستحب للجنوب إذا أراد النوم أن يتوضأ، والدليل على ذلك هو الحديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله يرقد أحد وهو جنوب؟ قال: نعم، يتوضأ فيرقد، وفي لفظ: توضأ واغسل. ذكرت ثم أخرجه البخاري. سن الجنوب أن يتوضأ إذا أراد أن يجمع مرة أخرى، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جمع له ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، أخرجه مسلم. والأصل في الأمر الوجوب، لكن أخرج هذا الأمر عن وجوب ما هو الحاكم إنه أنشط للعود. فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب. وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. من حديث أنس أخرج البخاري وإن كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون قد توضأ بين الفعلين. فإذا الأكثر المستحبة 13: أولا غسل الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء ومن غسل الميت ومن الإغماء والجنون، وغسل مستحابا لكل صلاة وللإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الزيارة. ولهذا يقصد الأدلة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله من فعل الصحابة وأقوالهم. انظر السلسبيل في معرفة الدليل البليه للجزء الأول الطبعة الثالثة. وأختتم هذا البحث قبل الشروع في الفتاوى، يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: والمرأة الحافظة الحائضة والنفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء. قلت نص على ذلك أحمد. قال ابن قدامة: أيضا من اغتسل عريانا بين الناس لم يجز له ذلك لأن كشفها للناس محرم، وإن كان خاليا جاز لأن موسى عليه السلام اغتسل عريانا. رواه البخاري وأيوب عليه السلام اغتسل عريانا. وإن ستره إنسان بثوب فلا بأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بثوب ويغتسل. ويستحب التستر وإن كان خاليا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله حق أن يستحيا منه، الله حق أن يستحي منه، فالله حق أن يستحي منه من الناس. ولا تغيب.